ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الدرس. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما ألقي به في النار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منه، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. وهذا لا شك أنه أثر باطل كذب يكون في علم الله بأحوالهم. وهل يرجون الله عند الشدائد؟ ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول يعني الله عالم بأحوالك بكل حال، فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على فتلانه، وإنما نبه عليه لأن سمعت الخطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل لا. المثلة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بردا ساردة، حتى إنهم يتركون غداهم وعشاهم ما زال ذاك اليوم، نعم، لأن النار صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، فهو كالعلم حكم العلم في تعيين صاحبها، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يجري العلم. إذا فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح بها إبراهيم التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم ثلاث، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة التعيين. اللي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا، وش نقول؟ هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الذين اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة هو خطأ، فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا الآية واضح، وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبصر رب الطبائع الذين يقولون الأشياء بطبائعه، وأن هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من حق الله عز وجل وتصميمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها من حق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يجمع رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل كل شيء بقدره مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يجهل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كاليقين القديم. والله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج إلى تكوين من باب أولى. والله أعلم.
قال تعالى: فتوكلوا على الله فتعالى الله يوكل فيكم كله.
وش رب العالمين؟ وعلى الله
عليه
وعلى الله
فتوكلوا.
وش وجه كونه من الفرائض؟
أنه علق الإيمان بما تتوقع.
طيب
الثاني أنه من شروط الإيمان.
طيب يؤخذ أحمد
قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
من شروط الإيمان
في آخرها يطلع على ربهم يتوكلون.
توافقون على هذا؟
قولي
إن كنتم مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آية الأنفال فقد نبينا
الأنفال. نعم تفسير آية الأنفال قلنا إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرناه. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير آية الآية في آخرها.
أيه؟
وعلى ربه.
وعليه النبي.
وعلى ربه يتوكل.
لا. تفسير الآية في آخرها.
نعم. الله من
طيب. ما معناها؟ إيش معنى؟
يا أيها النبي حسبك الله. ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك من الله. هذا القول الراجح.
والحسب بمعنى
يعني الفهم.
ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك. هذا هو القول الراجح. طيب
الخامسة تفسير آية الصلاة.
ما هي ما
نعم
زيد
ومن يتوكل على الله فهو
نعم ومن يتوكل على الله بمعنى
يعني ان من توكل على الله فهو كافي.
الله تعالى يكفي.
الله يكفي.
والتوكل معروف انه الاعتماد على الله
في جل المنافع مدفع المضار مع فعل الاسباب المعلوم فيه.
نعم. طيب
ايضا شأن هذه الكلمه انها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في البدايه.
ما هي الكلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها ايضا مسائل عند الحديث. فيه مسائل ذا غير اللي يقال
ماذا؟
مسائل هي من الفوائد. إيه هي الفوائد. نعم. هي مسائل أيضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان لقوله فزادتهم إيمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن مع ذلك الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل، والذي لا يمكن فوره إلى ربك ولكن أصبر على الاعتماد عليه فإنه يكفي. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى، لأن الآية قبلها آية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟
لا
قصدي وهم نائمون، الجملة الحرية هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على تمام الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. فلو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم وهم يلعبون. بعدها: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب. هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم ولا تهجد؟ نوم. وفي النهار لعب. هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل أن هذا من مكرهم، ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله. وهذا كما قلت للتعجب والإنكار. ثم ختم الآية بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي ينعم الله عليه النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وأمنك من خوف وكساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ الحصر، للحصر. وذلك لأن ما قبله مفرغ له. أولى، الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها. مثال فيها بعدها فاعل، فالقوم فاعل والخاسرون صفة. قوله تعالى: أفأمن مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من مكر الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، إذا طبقنا هذه الآية أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرسهم عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله صالح يقيم الصلاة ويمشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شب وكبر. أما الصغار الذين دونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ تبين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، تبينوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين، فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد. فقالوا هذا الذي نريد، هؤلاء يقول هذا الذي بلغني إنهم من أغنى أهل البلد الذي هم فيها، أغنياء أثرياء، هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الآية، أمنوا مكر الله وهم خاسرون. وهكذا كل من أنعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملا له من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا، والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر عرفتم؟ توصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضربه أو نقصه أو ما أشبه ذلك، المهم ترفعه الشيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر ما صار مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فسفت عمرو بن حسن جاي لحظه واحد ثاني، لما سفت انتهز عليهم فرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر، لكن جائز، لأن هذا الرجل ما خرج إلا بيقتله. نعم فأراد أن يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل أن مكر الله نعم، أن المكر في الأصل الإيقاع بإيش؟ بالخصم، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فإذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع أن المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، فالمكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الكمال، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود، مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الخداع قالوا خادعون الله وهو خادع. والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفع عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، نعم، لأنها تتعلق بمشيئتنا. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليه فاعلم أن هذا من نفس الله فاحذر. نعم، سؤالي
يكون الكبر الحين وصفات الله
نعم
مسموم، وفي غير الله مذموم.
أي نعم،
ما سر المكر مثلا؟
لا، المكر ليس مثلا، لأن المكر يقع من بني آدم،
لكن محمود حتى من بني آدم.
نعم،
محمود حتى من بني آدم،
محمود من بني آدم إذا كان في محله. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر يعتبر محمود لا شك فيه، كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. فالحاصل إن المكر صفة مدح في مقامه.
التاريخ ما تعد مكر
شيء من عدم. إذا صار إذا كان هناك قوم منابذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتعرضوا قوم هم يأتون أنهم يأتون، هذا نوع من المكر. صحيح أنهم هي مكر لأنهم هم أمض أمانة، لكنها نوع من
من قال أن هذه يعني خاصة في مكة في قتال مكة، لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حصل قتال مكة.
أي بعد أي
الثورية أنه ما أراد من أحد.
لا، الكعب بن مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك.
إلا في تبوك.
نعم، أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله دعا أن الله يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغى في بلاده. نعم،
بالنسبة للقيام إذا عرفنا هذا بدعة محمد
نعم
يشفع رسول الله
نعم
في الآية خان الله
نعم،
لأن الله لا يمكن في الأسلام
لا، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، فالعهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أتمنى. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبذنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
إذا أراد أن ينفذوا عنه الله
يعني، ولهذا لما علم أمكن منه. وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام.
لما تخلص
من الخيانة نقول هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن اللي صار في هذه الآية تحريم الأمن من نفس الله. وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدالة على الإنكار والتعدي، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إذن ما الذي يعلمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وش اللي يدري أنه مكر ولا غير مكر؟
إذا كان لم أدي شكرها
صح، إذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنها. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه مهتم وظن أن النعم تفدون. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مثل الكلام على الفاظ من يقنط، من اسم استفهام وليست شرطية لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستتر الجواب، وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومجرورها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أداة حصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائب الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أجلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما توشعون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عفيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القول نعم قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بشرناك بالحق تكون من القانطين، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مهتدٍ وعالم لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فهذا لا ينافي اليقين لكنه يراد به زيادة إيش؟ الطمأنينة. كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله إيش؟ لا يجوز وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يرحمه الله عز وجل، فلهذا كان القانط ضالا، القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله، قلنا هو أشد اليأس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدور على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر، نعم، هذا أنجو بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الكهف، الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوصلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعم، كان في الماضي، كان من المسبحين الذي في السياق.
قال لا إله إلا
هذه منها لكنها تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التصريح والتعقيب، وأن هذا أعقب تصريحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا شيء، أن هذا شيء ثابت. الآن نقول ما هو القنوط أشد اليأس، ويكون في استبعاد حصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، أن يحسن الظن إذا وجد معه سبب. نعم. التي إيش؟ مثل إيش؟ إيه؟ لا، لأن هذا أصلا ما فيه رجاء حتى ييأس، يعني ما فيه رجاء حتى ييأس، فلهذا ما نقول. أو مثلا إنسان مات ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنك ييأس وخلص. هنا فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن القنوط من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصا الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي في إضاعة حق الله، فكل منهما على طرفي نقيض. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء، قوله والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند رفع منه، وأن يركع مثل الظهر، إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله شهور، نعم كل خروف، يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفسي الحقيقة على اعتذارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحديقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا أتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة مش الفائدة. فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الخوف، في حال الصحة تغلب جانب الخوف التاسع السخيف، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال إذا فعلت الطاعة تغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقي إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه فطن مكيس حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، أيضا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
ولا عندك مصرف؟
لا لا بد أيهما أعلى. لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية. لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا. هذا باب الخوف، باب الخوف والرجاء، باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أخذ منه الفوائد؟ ومن يقنط من رحمة ربه، فيها إثبات الرحمة لله أولا، وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله، وليس معناها الإحسان أو إرادته أو إرادة الإحسان. طيب بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل عن الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا، حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمع، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان، كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها، هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة، وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة، إنها محدودة بحد لا بعدد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه، فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة إفراط محمود أو بحصول مذموم، إفراط محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، يعاقب عقوبة عامة. وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة كل ما بينهن مجتنبة الكبائر، وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة لأنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه الكبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث إنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا أحد، حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، هو الذي أمدك بهذا الأكل والشرب واللباس والمسكن، كل ذلك من الله، هو الذي أمدك به. فالإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، وهو أصل
يخشى العبد من الطرقان الغنيمين، أحدهما أن يستولي على الخوف حتى يقنع من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر أصول الفروع وواجب الإيمان. وللقنوط هذا الشيء الأخير هو الذي يفعل، وللقنوط من رحمة الله والأسف من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يصرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه محيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجع له خير إلا بتوبة نصوح وإخلاء عن قوله. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جهت ذاه من الجرائم، ويرى فعلمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وعنى، وترك إرادته فيأس من رحمة من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل من وصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، كان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والآخري. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفس الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يسلم الحال بين وضع التوفيق هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الصغار ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم طيب اليأس من غوث الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحقر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس. ولهذا من استولى على اليأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء وعمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه في الواجبات لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى ينصر به فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء لها ولا يكمل بها. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلاهما من مناسب التوحيد. وأظن قرانا حديث ابن عباس
كيف كان؟
ها؟
بعضهم
نعم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قل، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحدث بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغير صادق، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله. الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيذ. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيذه، فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس والعياذ بالله. واليأس ليس معه عمل فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استزاده إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب. هذه الثلاثة. وقول السئل عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو اليأس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظهره التعارض، بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله. فيحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك فيها أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك
بأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر الكبائر. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة. وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من القبائل مما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من روح الله فقد قلنا أن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الكروب على الكلام من ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان وصول المطلوب، يستبعد وصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. فنقول اليأس من روح الله إيش؟ استبعاد زوال المكروه. والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام المسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يحمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعقله شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه القنوط فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يقع بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إطلاق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لولا أني على حق ما أقدق الله على النعم، لأن يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيجل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب المعصيه. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصيه الله فلا ريب أن النعم إفراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون وسلم. ثاني تفسير آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد فيما أمن مكر الله. وين
حديث أمين؟
أو الحديثين إن من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكره معنا. ثم قال باب من الإيمان.
هل خذ من الآية من أصل عرفة
من شدة الوعيد
من أمن
الأمن من الله؟ لا يمكن يمكن يوحد منها. أيضا أقول أنه غال
نعم من الشيخ تعريف
لا ما رفت عليه عقوبة خاصة
نعم. أو سواعي
لا هو ما يعرف ان اللي يرتب عليه حقوبة خاصة اعظم مما لم يرتب عليه بلا شك. هذا يقين لانه لولا شد لولا انه اعظم من غيره ما رتب عليه حقوبة خاصة. اي نعم، لكن يكون من عقوبة خاصة يدل على ان هذا جنس معين جنس مستقل. وإن كان الجنس يتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت، الزنا بحلالة الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهم، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم، فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة معناه أنه انفرد بجنس معين. وهذه مثل على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزم فيها، تجد هي إلى السبع أقرب منها، هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وما أشبه ذلك،
لأنه ينبني عليها
التعريف هي معلوم ينبني عليها التعريف، لكنه تقدم لنا من التسلسل أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات أنه ينبغي أن يقال هذا هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن المنينة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لضيقنا على النفس،
يعني قول الشيخ أرجح الشيخ
تعريف. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال: على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قوس إلى صبرا أي محبوسا مأسورا فيقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن التسخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، والمراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط المحرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل عليه القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أيضا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله كوني وقدري، ومنه أيضا
قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومهم، ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم يوم ما يعودون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم. طيب إذن الصبر صافية التنوع أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار، وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن النفوس. يمكن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المفعول، والصبر عليهما أعلى من الصبر عن المقطوع، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقطوع قد يصاب الإنسان بمصيبة تكون يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، قل لا قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من باب الطاعة، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصادر، نذكر المراتب من حيث هي هي. لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل، قل لا تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش اللي بيه؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف ما في حركة، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس كاختيار، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، مالك فيه تصرف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهائم، فهمتم لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه، يختلفون فيه اختلافا بيّن ظاهرا. نعم.
طيب مثل الإنسان ما يستدل عنه الشخص،
نعم،
يمكن هو بنفسه تسهل عليها الطاعة وترك المعصية ولا يشق عليه صبر على المعصية،
نعم،
أو بالعكس،
نعم،
يعني ما يصير هو أفضل في حقه
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أدركي على قدر نصبي، ويؤجر على قدر المشقة لا شك، فتحمله لهذه المصيبة العظيمة السابقة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يصاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. فهمتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب. مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور، ما هو القدر؟ الاحتراق. هذا مقدور. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا ترضى به ربا ثم تسقط فعله. أما بالنسبة للمخلوق الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب، الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال الله المحضة. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجوز الرضا بها أي بالمقدور، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نويته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى، لأنه يقدرها له والله ولو الحكمة بالله. وإذا نظرت إلى فعله هو هو هذه المعصية فإنك لا يجوز أن ترضى بها، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور، الفرق بين القدر والمقدور. إنها الحالة هي الطاعة والمعاصي. لا
يكون
تقديرها
يتعلق بالتقدير، لكن الصبر عليها يتعلق بالتقدير.
لا، مو بالصبر، نتكلم على الأقدار. الأقدار
مما تعلق بالربوبية، والصبر على أحكام من باب الرضا بالربوبية بمطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة، كون الصبر عبادة فهذا شيء آخر. لكن الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية. قال ومن، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط ثالث، وفعل الشرط يؤمن مجزوما، ويهدي جواب الشرط مجزوم بايش؟ بحذف الياء والكسر قبل الاثنين عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما قال يهديه، قال يهدي قلبه، مما يدل على أن هذا الإيمان يتعلق بالقلب. ومعلوم أنه إذا اهتدى القلب اهتدى البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإضافة الهداية إلى القلب لأنه بهدايته يهتدي البدن، ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الأذوق. قال علقمة، علقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي فسرها به هو من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره، لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن به. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق ازداد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله يطمئن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجع. ولهذا من أكثر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان يستريح، يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه حسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس، اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة، ايش التقسيم، التقسيم، او يقال انه مفيد للخصوص. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذين عند قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد، قال ان فائدتها ان تكون داله على العموم او على الخصوص. وقوله هما بهم كفر، الب هنا يحتمل ان تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من اتصال الإيمان أن يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان، والحياء من الإيمان،
والكرم من الإيمان، فلو وجدت هذه الثلاث في كافر يكون مؤمنا؟
لا.
كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هنا الطعن في النسب؟ ما الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه، إنه يعيب نسبه، يقول أنت شان تنفي من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من في من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك لست قبيلية، هذا أيضا طعن في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال: هؤلاء الذين ليسوا من القبائل، هؤلاء ليسوا من بني آدم. ليش؟ قال: لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه، ودول ما ينسبون إليه. وهذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرته أو نفيته، أنا نفيته عنه يقول إنك ناقص بسبب أنك ليس من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل كفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد لذلك. النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوع، يعني نوح الحنان، ها؟ تعرفوا نوح الحنان، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التقدم وعدم الصبر، فهو منافي للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظر. النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشرع، وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا عدم الرضا، المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وبعض العلماء يرى أنه واجب، وسيأتي شرف الحديث ما يدل على أحد القولين. طيب، ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهي
أن يرضى، أن يتسخر،
نعم، وأن يشكر. في بعد حالة رابعة أن يشكر، وباللسان وبالجوارح، السخط تكون بالقلب بعد وباللسان وبالجوارح. أما السخط بالقلب فأن يحسد الإنسان على ربه ويغضب: لماذا قدر كذا وكذا علي وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكم من أناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر. وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، نعم، من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود، شق الجيوب، ونفخ الشعور وما أشبه ذلك، وتكسير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد من كسر الأواني. طيب هذه كلها تسخط، فصار التسخط بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر، فالصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه ويكرهه، لكنه يتحمله، يتحمله، فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده، ليس سواء، بل ويكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ كل واضح. طيب، الرضا أعلى من ذلك، أن يكون الأمران عنده سواء، يعني أصيب أو ما أصيب كله عند واحد، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به، على سهل أو على جبل ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بردها الكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهم. هذا واحد، هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة، وهذه درجة قد يقول قائل، أو منزلة قد يقول قائل: أين يكون ذلك وكيف يكون؟ ونقول: يكون في عباد الله الشاكرين. ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل، بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه، فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة، أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل لما تحصل، إنما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه، حتى الشوكة يشاكها. كل المصائب تكفير، هذه بدون استثناء، لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يستوجب زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات، وإلا فإنها تكفير بكل حال. أولا يمكن الكلام على الصبر على الأقدار، صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار، بالنسبة لأقدار الله كم؟
أربع
حالات. إيه؟
طيب،
أن المراتب أربع، المراتب أربع، كل واحدة أعلى من الثاني، كل واحدة أعلى من الثاني. وفهمنا الفرق، وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس، الفرق بين الرضا وبين الصبر، لأن بعض الناس لا يدرك الفرق بينهم، ولكن هذا هو الفرق، أن الصبر الإنسان يجب من نفسه كراهة لهذا الأمر، لكنه حابس نفسه عن فعل ما يحب. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء، الكل عنده سواء، لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة.
نعم.
الوزن عليه بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثني عليه بهذا وهذا. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك. والإنسان مهم أنه قد يفوز بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل، الله أعلم. طيب نأخذ الدرس. نعم. قال: وقرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم سبحان. نعم. وليس كفر مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر، نبي تحديد الكلمات هذه. هذا بمعنى من، يعني هما منهم كفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الخصف فيه. نعم. طيب نبدأ حديث المسؤول عن درس جديد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. فالصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح، لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد